هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. أسرى عوفر سبل المواجهة والدعم المطلوب محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المتابعة لهذا اللقاء وطبعا المشاركة والمساهمة فيه عبر الواتساب على الرقم 00989388874050. أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة الصراع البوتقة، وفي هذه الفقرة نتناول ردود الفعل الصهيونية على قرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق بالجرائم التي ارتكبت في الأراضي المحتلة. ثم بعد ذلك ننتقل إلى فقرة الضيف وحديثنا معه حول محورنا لهذا اليوم، أسرى عوفر سبل المواجهة والدعم المطلوب. بعد ذلك نستمع معا إلى فقرة ألف باء فلسطينية، وفيها نلقي الضوء على حياة الشاعر والأديب الفلسطيني أمين شناز ونموذج من أشعاره. ثم نختم اللقاء بفقرة إصدارات، وفيها نتحدث عن حجم الإشكاليات المتعلقة بالهوية داخل كيان الاحتلال. أعزائي المستمعين، البداية مع فقرة صراع البوتقة، نتناول من خلالها ردود الفعل الإسرائيلية حيال قرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق بالجرائم المرتكبة في الأراضي المحتلة مع الزميل خالد.
صراع البوتقة.
أهلا بكم. قلق عارم في الكيان الصهيوني من قرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم الحرب الصهيونية، ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يحرض عليها. وفي وقت سابق توقع وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس أن يكون المئات من المستوطنين عرضة للتحقيق بشأن جرائم حرب في المحكمة الجنائية الدولية. غانتس الذي يكون شخصيا من بين الذين تستهدفهم المحكمة وصف هذه الخطوة بالتطور السلبي، مضيفا أن تل أبيب شكلت فرقا خاصة للتأثير على الجناية الدولية، علما أن كيان الاحتلال يرفض السلطة القضائية التابعة لهذه المحكمة. المزيد في تقرير نسرين أبو حامد.
ك كان وقع أعلان المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فتح تحقيق رسمي بجرائم حرب ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة كوقع الزلزال في كيان العدو، واختلطت مشاعر الهلع الشديد والغضب، وأجمعت الأوساط الصهيونية من مختلف المستويات على أن هناك خطرا داهما من قرار المحكمة، وخاصة في حال إصدار مذكرات توقيف بحق القيادات السياسية والعسكرية وضباط وجنود جيش الاحتلال.
لا تيشف شروط ما مشيت.
هناك إمكانية حقيقية لإصدار مذكرات اعتقال من قبل المحكمة الدولية بحق ضباط سابقين في الجيش الإسرائيلي وقادة سياسيين سابقين.
نخون لإسرائيل كما دغري.
الضمانة هي الولايات المتحدة، وهي لديها حساب مع المحكمة الدولية، ورأينا إدارة ترامب تتصرف بصورة هجومية ضد المحكمة، والآن جاء بايدن ونتنياهو بحاجة له الآن. وأمام هذا المأزق الخطير، وإضافة إلى التهديدات التي أطلقها المسؤولون الصهاينة بعدم التعاون مع المحكمة، فقد لجأوا إلى سياسة المسكنة والاستعطاف باتهام المحكمة بمعاداة السامية والدولة التي تجمع اليهود الهاربين من ارتكابات النازية بحقهم. وسائل أعلام العدو تحدثت عن العمل على محورين، أولهما عبر الضغط على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، والمحور الثاني ممارسة ضغوط قصوى على المدعي العام الجديد الذي انتخب للسنوات التسع المقبلة، البريطاني كريم خان، في محاولة لدفعه لإلغاء التحقيق أو التخفيف من صيغته.
نعم، نشكر الزميلة نسرين أبو حامد على هذا التقرير، ولتسليط الضوء أكثر على ردود الفعل الصهيونية على قرار محكمة الجنايات الدولية، أجرى الزميل عبد الله محمد حوارا مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور، نستمع إليه.
الأستاذ عصمت منصور، طبعا ردود فعل كثيرة ومن أكثر من طرف في كيان الاحتلال صدرت بعد قرار الجنائية الدولية، كيف تعاطى الإعلام الإسرائيلي مع هذا القرار، وكيف عكس المواقف السياسية لقادة الاحتلال؟
يعني بالفعل تحياتي لكم في البداية ولمتابعيكم الأعزاء. يعني حالة يعني أو ردة فعل هستيرية تعيشها دولة الاحتلال بعد صدور هذا القرار، هذا فشل لكل السياسة الإسرائيلية في السنوات الماضية التي حاولت أن تفرض هذه المحكمة من مضمونها أن تثبت يعني عدم اختصاصها في البت في هذه القضايا، أقامت ائتلاف دولي وحاولت من خلال جهود دبلوماسية ومن خلال ضغوطات أن تعطل العمل وأن لا تخرج هذه التوصية. مجرد خروجها هذا يعني يعتبر فشل للسياسة الإسرائيلية في تصدي لهذه المحكمة وانتصار بالفعل للعدالة، ليس فقط للفلسطينيين. الردود الفعل تراوحت بين المستويات القانونية، المستشار القضائي ونائبه والجيش الذي مثله وتحدث باسمه رئيس الأركان، وأيضا المستوى السياسي على كل ألوان الطيف الإسرائيلي، وكلها طبعا ترفض هذا القرار وتحاول أن تثبت يعني أن المحكمة مسيسة وأن هذه المحكمة لا تملك الصلاحية. الأهم من ذلك، المحكمة أثبتت أنها تملك الصلاحية لو سمحت لي، وأيضا المهم من ذلك هذه ضربة لسياسة إسرائيل في أن تشطب الحق الفلسطيني. يعني الآن عاد الحديث عن أن الاستيطار غير شرعي، وهذا معروف، ولكن في ظل اتفاقية تطبيع في ظل سياسة نتنياهو هذا عاد إلى الصدارة. الآن جرائم الاحتلال كلها أصبحت موضوعة على طاولة العدالة.
طيب سيد عصمت منصور، وزير الحرب الصهيوني بيني جانتس رفض القرار وقال إن تل أبيب شكلت فرق خاصة للتأثير على الجنائية الدولية، كيف لهذه الفرق أن تؤثر على هذا القرار؟
يعني هناك عدا عن الرفض كما قلتم، لكن إسرائيل لن تكتفي بالرفض، ستحاول دوليا ومن خلال ائتلافها الدولة الذي بنته مع دول أوروبية ومع الولايات المتحدة أن تعيد صياغة صلاحيات ودور المحكمة. هذه محاولة أنا أعتقد سيستثمرون فيها كثيرا، وأيضا على المستوى الميداني هناك خطورة، وإن كان ليست آنية، ولكن أن يقدم جنود وضباط الاحتلال وقادة المستوطنين إلى المحكمة. لذلك هناك ضرورة للبحث عن مخارج قانونية. إسرائيل تحاول أن تجري هي لجان تحقيق شكلية لتبرئ نفسها وتقول المحكمة، ومعروف أن الدولة التي تحقق في قضية يحق المحكمة أن تحقق بها، من أجل أيضا إفراغ يعني قرار اللجنة من مضمونها. هناك كثير من الأمور التي يمكن أن تقوم بها إسرائيل، ولكن يعني واضح أنه هذا يحتاج إلى نضال طويل وإلى يعني مثابرة من أجل تثبيت يعني أولا صلاحية المحكمة، تحصينها من التدخلات السياسية التي تحاول إسرائيل أن تكون بها، وأيضا إثبات أن كل المحاكم التي تكون بها إسرائيل للجهة التحقيق التي تجريها لجيشها في جرائمه صورية، والهدف منها هو قطع الطريق على المحكمة وأي جهة دولية.
الأستاذ عصمت منصور الكاتب المختص في الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لكم.
إلى هنا ونأتي إلى هذا اللقاء الذي أجراه الزميل عبد الله محمد مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور، وبهذا نصل إلى ختام فقرة صراع البوتقة، وهذه عودة إلى الاستوديو مع الزملاء.
نشكر الزميل الزملاء النسرين أبو حامد وخالد عبد الله وعبد الله محمد معد فقرة صراع البوتقة، مع الشكر الموصول للخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ عصمت منصور. أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسرع عفر سبل المواجهة والدعم المطلوب محور حديثنا في هذا اللقاء، ونتابع مع محورنا هذا وإلى العناوين. ماذا عن واقع الحركة الأسيرة في ظل الإجراءات التنكيلية الممنهجة التي تمارسها إدارة مصلحة السجون بحقهم؟ ما التحديات التي تفرضها معركة الأسرى في سجون الاحتلال لمواجهة الجلاد على صعيد الساحة الفلسطينية؟ ما الدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمات الحقوقية والمؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى للدفاع عن حقوقهم وحمايتهم؟ أسرى عوفر سبل المواجهة والدعم المطلوب. أفاد نادي الأسير الفلسطيني بفشل الحوار مع إدارة سجون الاحتلال في سجن عوفر، على ضوء ذلك قرر الأسرى الذهاب إلى خطوات احتجاجية ابتداء من اليوم الأحد، فقد تصل إلى إضراب تدريجي عن الطعام. وقال نادي الأسير في بيان إن إدارة السجن وبدلا من الاستجابة لمطالب الأسرى أعلنت تهديدها لهم وتصعيد عمليات القمع والتفتيش بحقهم، كما هددت بنقل وقمع الهيئات التنظيمية، وذلك رغم جلسات الحوار المتكررة التي عقدت على مدار الأسابيع الماضية. وأوضح النادي أن أسرى سجن عوفر يواجهون تصعيدا من قبل إدارة السجن وأوضاعا اعتقالية صعبة تفاقمت مؤخرا بشكل ملحوظ جراء عمليات القمع والتفتيش المتكررة وفرض مزيد من الإجراءات التنكيلية الممنهجة بحقهم. قراءة حراك الأسرى في سجن عوفر لمواجهة تعسف السجان تأتيكم في سياق تقرير الزميل محسن سلهب.
قرر الأسرى في سجون الاحتلال الذهاب نحو خطوات احتجاجية بدءا من الأحد بعد فشل الحوار مع إدارة سجن عوفر الصهيوني. الأسرى أكدوا بأن خطواتهم قد تصل إلى إضراب تدريجي عن الطعام في ظل تصعيد إدارة السجن عمليات القمع والتفتيش، وهددت بنقل وقمع الهيئات التنظيمية بدلا من الاستجابة لمطالب الأسرى رغم جلسات الحوار المتكررة التي عقدت على مدار الأسابيع الماضية. كما يضطر الأسرى إلى شراء مستلزماتهم واحتياجاتهم الأساسية كافة على حسابهم الخاص من الكانتينا، وتتنصل إدارة السجن من توفير أدنى تلك الاحتياجات. مطالب الأسرى ليست إعجازية، مثلا من أبرزها وقف عمليات التفتيش والقمع وتوفير الاحتياجات الأساسية اللازمة لهم وللمعتقلين الجدد وتحسين نوعية وكمية الطعام. وفي الوقت الذي يحتاج الأسرى إلى توفير المزيد من مواد التنظيف والتعقيم بسبب وباء كورونا، فإن الإدارة تتجاهل توفير الحد الأدنى منها وتتعمد في الآونة الأخيرة قطع الماء لساعات، الأمر الذي فاقم من حدة معاناتهم. نادي الأسير ذكر أنه ومنذ مطلع العام الجاري واجه الأسرى في سجن عوفر وعددهم نحو 900 أسير عمليات اقتحام وتفتيشات واسعة ومتكررة أعنفها في 6 من كانون 2 يناير الماضي.
شكرا للزميل محسن سلهب. وحول حراك الأسرى في سجن عوفر لمواجهة الإجراءات التعسفية التي يفرضها الاحتلال، نرحب في لقائنا هذا بالأستاذ أسامة الوحيدي الباحث المختص في شؤون الأسرى. سيد أسامة حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
الله يسلمك سيد أسامة. هناك إجراءات قمعية طبعا ليست جديدة، وربما تفاقمت وتصاعدت في الفترة الأخيرة لا سيما في سجن عوفر. كيف تتابعون الأوضاع في سجن عوفر تحديدا وفي السجون بصورة عامة؟
يعني نحن نتابع بقلق كبير هذه الأوضاع الصعبة والكارثية التي يعيشها أسرانا في سجن الاحتلال، تحديدا تحدث في سجن عوفر.
نعم.
سجن عوفر هو من تقريبا ثاني أكبر السجون من حيث عدد الأسرى والمعتقلين ومن حيث الكثافة، هناك حوالي 900 معتقل داخل هذا السجن، وهو أحد السجون الذي يتبع إلى إدارة جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي معروف أن هذه السجون التي تتبع لإدارة جيش الاحتلال هي السجون التي تتعرض إلى القمع والإرهاب بشكل يومي وبشكل مضاعف عن السجون المركزية.
نعم.
منذ نهاية يعني منذ بداية وباء كورونا، وأنت تعلم بأن كل السجون تتعرض إلى حرمان من كل الإجراءات الوقائية التي تقي الأسرى والمعتقلين من خطر وباء كورونا، وكان هناك مطالبات من قبل الأسرى أنفسهم والمؤسسات الحقوقية لحماية المعتقلين الفلسطينيين وإدخال كل مستلزمات الحماية والوقاية لهم خوفا من تفشي الفيروس، لكن ما تخوفاتنا يعني للأسف الشديد قد حدثت، وكان هناك عدد كبير من المعتقلين قد أصيب بهذا الفيروس، وحتى اللحظة لم تراعي دولة الاحتلال كل المطالبات والمناشدات من أجل منع استمرار هذا التفشي داخل سجن الاحتلال. لكن سجن عوفر يعني كان هناك إمعان في التنكيل في حقوق الأسرى، كان هناك تفتيش بشكل يومي، تفتيش استفزازي لأقسام وغرف الأسرى، مصطحبين الكلاب البوليسية والهراوات، و يعني اقتحام الأقسام ومصادرة احتياجات ومستلزمات المعتقلين والأسرى. يعني هذا النهج كان واضح، وربما سجن عوفر هو أكثر السجون التي تعرضت للاقتحام خلال هذا العام، وشهد واحدة من أكثر اقتحامات دموية في بداية هذا العام، وكان هناك قد أصيب عدد من المعتقلين. ناهيك عن حرمان الأسرى من كل الحقوق، خاصة فيما يتعلق بالطعام، الطعام هو يعني قليل ونوعيته رديئة، هناك كذلك عمليات قطع المياه على الأسرى في الأجواء الباردة والعاصفة، هناك كذلك حرمان الأسرى من كما قلت سابقا التزود بالاحتياجات والأمور التي تقيهم فيروس كورونا، ونقص الملابس وتحديدا الملابس الثقيلة التي تقي الأسرى في السجن الشتاء، برد الشتاء. وعادة ما كانت تدخل هذه الملابس من خلال الأهل، ومنذ عام بسبب وباء كورونا يمنع الاحتلال الأهالي من زيارة أبنائهم وتزويدهم الملابس والأغطية وحاجاتهم الضرورية في الشتاء. وبالتالي كان هناك جلسات عقدت بين إدارة السجون ومحتلين عن الأسرة في أوفر من أجل مناقشة كل هذه المشاكل والوصول إلى حلول معها. كان هناك وعودات سابقة في جلسات سابقة من قبل إدارة السجون بأن توفر احتياجات الأسرة وتستجيب إلى مطالبهم، لكن في الجلسة الأخيرة التي عقدت يوم الجمعة تلفظ الاحتلال تماما من كل هذه الوعيد والوعود، وبدلا من أن يفي بهذه الوعود يعني بدأ بتهديد الأسرة بالعزل وإغلاق الأقسام واقتحام الغرف، ويعني بدأ في عنجهيته وصلفه تجاه هذه المطالب الحقة التي يطالب بها الأسرة الذين يهدفون إلى العيش على الأقل بكرامة داخل هذه السجون. لكن الاحتلال للأسف يعني هو يمارس اقتساديته ويمارس قهره ضد هؤلاء المعتقلين الفلسطينيين بشكل كبير وملحوظ.
طيب، الحوار مع إدارة سجن عوفر فشل مجددا كما أشرتم. طبعا الأسرى قرروا الذهاب إلى خطوات احتجاجية ابتداء من اليوم الأحد، قد تصل طبعا إلى إضراب تدريجي عن الطعام. ما المتوقع في هذا الإطار؟ هل متوقع أن تستجيب إدارة السجون لمطالب الأسرى، أم أن الأمور مرشحة للتصعيد، وإلى مدى إلى أي مدى يمكن أن يستمر هذا التصعيد؟
وحقيقة أخي الكريم، يعني موضوع الشروع في إضراب عن الطعام يقوم به الأسرى هو ليس بالأهمل والهين، هو يعني معركة صعبة ربما يسقط يعني ضحايا من بين الأسرى، ربما يسقط شهداء إذا ما طالت واستمرت هذه المعركة. وبالتالي عادة قبل الإقرار أو قبل الاتفاق على مثل هذا القرار يكون هناك خطوات محققة بالدبلوماسية والحوار مع إدارة السجون. يعني تعقد جلسات من أجل الوصول إلى حلول قبل الدخول والولوج في هذه المعركة. يعني الأسرى يستنفذون كل الأساليب اللينة والطرق المفاوضات وغيرها من أجل يعني عدم الدخول في هذه المعركة، لكن أحيانا يجد الأسرى أنفسهم ملزمون بأن يخوضوا هذه المعارك بأنفسهم، وأن يعني يستخدموا أمعائهم الخاوية من أجل أو يستخدموها كسلاح في وجه إدارات السجون من أجل انتزاع حقوقهم من بين أنياب هذا الجلاد. وبالتالي حينما سدت وأغلقت كل أبواب الحوار اضطر الأسرى إلى الإعلان عن الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام سيبدأ اليوم، أو بالأحرى خطوات تسبق الإضراب المفتوح عن الطعام، منها إرجاع وجبات وإغلاق الأقسام وعدم الخروج إلى الفورة وعدم الخروج إلى عملية عد المعتقلين والأسرى. وبالتالي هذا شكل من أشكال الأسيان من قبل الحركة الأسيرة، هي عصيان لقوانين السجن. وهذه مؤشرات قد تصل بها إلى التصعيد مع إدارة السجون. والأسرى بالفعل يستعدون لخوض معركة طويلة مع هذا الاحتلال، لأنه هم يرون أنه لا يوجد مناص أمامهم سوى الاشتباك بشكل مباشر مع إدارات السجون حتى ينالون مطالبهم. لكن الجميع يفضل أن تنتهي هذه المشكلة بسلام دون أن يخوض الأسرى هذه المعركة، لأنه كما قلنا نحن لا نريد الأذى لأسرانا، لا نريد أن يسقط ضحايا من بين المعتقلين جراء هذه الاشتباكات وهذا الصراع. وبالتالي يعني لا زالت هناك قناة حوار مفتوحة بين الأسرى وإدارة السجون، لكن الهدف الأساسي هو أن تلبى يعني المصلحة للأسرى، ولو على الأقل بالحدود الدنيا التي يتفق عليها الأسرى والتي ترضي المعتقلين وتلبي جزء من حقوقهم العادلة.
طيب، هل من دور يمكن أن تلعبه منظمة الصليب الأحمر بهذا الصدد؟
حقيقة منظمة الصليب الأحمر هي لها دور، هناك الكثير من المسؤوليات التي تقع على عاتقها، وهناك مساحة وهامش كبير من الصلاحيات والتدخلات يجب أن تستخدمها. لكن هل الصليب الأحمر يستخدم كل هذه المساحات من التدخل أم لا؟ هذا ما يجب أن يجيب عليه الصليب الأحمر. لكن نحن نرى أن هناك تقصير كبير من قبل الصليب الأحمر في كل ما يتعلق بشؤون الأسرى، وبالتالي في هذا الموضوع بالذات من واجبات الصليب الأحمر أن يلزم الاحتلال بتطبيق القوانين الدولية التي تنص على أن يأخذ أو أن تتلقى هؤلاء الأسرى حقوقهم كاملة وأن يمنحوا كل الحقوق الأساسية التي تضمن لهم الحياة والعيش بكرامة. وبالتالي هنا يأتي دور الصليب الأحمر الذي يجب أن يتدخل لدى إدارة سجون الاحتلال ولدى دولة الاحتلال من أجل إلزامها بالتعامل بشكل يعني بشكل إنساني مع هؤلاء المعتقلين. لكن حتى اللحظة لم يتحرك الصليب الأحمر في هذا الإطار. يعني إذا يعني دائما نقول أنه لو كان هناك بالفعل عمل ودور حقيقي للصليب الأحمر لا نحتاج أصلا أن يطالبوا بحقوقهم وأن يقاتلوا من أجل استرداد كل حقوقهم على كل المؤسسات الحقوقية أن تنوب عن الأسرى في هذا الموضوع وأن تتدخل بشكل دائم وبشكل مستمر ودون وجود أحداث مثل هذه الأحداث. يعني يجب يعني هذا دورها أصلا الذي يجب أن تقوم به بشكل طبيعي وبشكل دائم. نتمنى من الصليب الأحمر أن يتحرك وأن يمنع كارثة قد تحدث في سجن عوفر وربما في كل السجون, لأنه الأسرى في كل السجون لن يقفوا مكتوفي الأيدي إذا ما تطورت الأمور في داخل سجن عوفر, وسيلتف كل المعتقلين من أجل حماية أسرى عوفر والوقوف معهم حتى تحقيق مطالبهم, لأنه ما يحدث في سجن عوفر هو صورة مصغرة عما يحدث في كل السجون.
شكرا جزيلا لك الأستاذ أسامة الوحيدي الباحث المختص في شؤون الأسرى.
أعلنها حالة إضراب شد الهم ما يهمك من ليالي هالعذاب تشرق هالشمس يمك أعلنها حالة إضراب شد الهم ما يهمك من ليالي هالعذاب تشرق هالشمس يمك ومهما سدوا عليك بواب انت الحرية بدمك حقك وعد فرط
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ أسامة الوحيد الباحث المختص في شؤون الأسرى لحديثه حول محورنا أسرى عوفر سبل المواجهة والدعم المطلوب عن واقع الحركة الأسيرة في ظل الإجراءات التنكيلية الممنهجة التي تمارسها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بحقهم, التحديات التي تفرضها معركة الأسرى في سجون الاحتلال لمواجهة الجلاد على صعيد الساحة الفلسطينية, وكذلك الدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمات الحقوقية على رأسها الصليب الأحمر الدولي والمؤسسات التي تعنى بشؤون الدفاع عن الأسرى وعن حقوقهم وحمايتهم. ننتقل بكم أحبتنا الكرام إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا, والساعة الآن 12:15 مساء بتوقيت القدس المحتلة. أماه يا أماه يا ترنيمة الأجيال, كفى كفى لن يجدي الترداد والتسآل. أماه أماه يا مدينة الأقداس, مدينة الحداد والمآذن الخرساء والأجراس, تدق للأبطال تهيب بالرجال.
ألف باء فلسطينية.
أهلا بكم مستمعين الكرام. نقف في هذه الفقرة عند الأديب والصحفي والشاعر المفكر أمين شناز ابن بلدة البيرة التي ولد فيها عام 1933 وتلقى تعليمه الأولي في مدارسها. نشر أولى قصائده وهو في 16 من عمره ثم توالت بعدها أشعاره حتى صدر ديوانه الأول عام 1957 بعنوان المشعل الخالد. عمل شاعرنا شناز صحفيا في جريدة المنار المقدسية، ثم في مجلة الأفق الجديد، ليصبح فيما بعد رئيسا لتحريرها خلال النصف الأول من ستينات القرن الماضي، ويكون أستاذ جيل بأكمله من شعراء وكتاب فلسطين. عام 1967 انتقل شاعرنا إلى عمان إثر النكسة، وفيها كتب روايته الأولى الكابوس التي فازت بجائزة صحيفة النهار اللبنانية، والتي جاءت لتكسر الصمت وتتساءل عن معنى الهزيمة التي أطاحت بما تبقى من فلسطين التاريخية. عمل شناز مديرا لبرامج التلفزيون الأردني حتى عام 71، قدم خلالها أول مسلسل أردني بعنوان فندق باب العمود، كما عمل مديرا ومربيا في مدارس الأقصى الثانوية في عمان حتى تقاعد في أواخر التسعينيات ملتزما بيته، زاهدا معتزلا حياة الناس إلى أن وافته المنية عام 2005. أعزائي المستمعين، يعد شاعرنا الراحل أمين شناز من رواد الحياة الثقافية في القدس، رغم أنه لم يترك تراثا كبيرا، إلا أن بصماته ما تزال موضع اعتزاز من جيل أدبي كامل هو جيل الأفق الجديد. اخترنا لكم مستمعين الكرام إحدى قصائده والتي جاءت تحت عنوان بيت المقدس، فيقول فيها: الليل حلم مبصر في مقلة عمياء، قلبي شراع مبحر في لجة سوداء، ووقع أقدام السكينة الكئيب يضل في تيه المدينة الرهيب، قلبي وليلي سائحان يعبران أزقة مسنة تؤرخ الزمان، تقول كان هاهنا وكان، وألمح الأشباح تذرع المكان، وأسمع التنفس القديم في الأجواء، وألمس العطور والخلود في مجامر المساء، فها هنا الحياة لا تموت في الأشياء، وتلتقي على ولائم الخلود الأرض والسماء. هنا هنا رفات المجد والعلياء تطل من مقابر محفورة في مهجة الضياء، تلوب حولها الطيور في أسى، تصيح تلوب حولها الطيور في أسى تصيح، ظمأ أنا فأين نبعة الحياة، كي أموت أستريح. أماه يا
أماه يا ترنيمة الأجيال. كفى كفى، لن يجدي الترداد والتسآل. أماه يا أماه يا مدينة الأقداس، مدينة الحداد والمآذن الخرساء والأجراس، تدق للأبطال تهيب بالرجال. أماه يا أماه يشرق الصباح من مقلة الظلام من أصابع الكفاح، ونلتقي ونلتقي في موسم مبارك نضير، هتافه تسبيحة، نشيده تكبير.
نعم، شكرا للزميلة ندى فاضلي، ألقت الضوء على حياة الشاعر والأديب الفلسطيني أمين شناز ونموذج من أشعاره. أحبتنا الكرام، ما هي حجم الإشكاليات المتعلقة بالهوية داخل كيان الاحتلال؟ مع الزميلة علياء صالح وفقرة إصدارات.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. نسلط الضوء في هذه الفقرة على كتاب جاء بعنوان كيف توقفت عن كوني يهوديا، من تأليف أستاذ التاريخ الحديث في جامعة تل أبيب شلومو ساند وترجمة ديفيد فرنباخ والصادر عن دار فيرزو. مؤلف هذا الكتاب معروف عربيا وعالميا من خلال كتبه السابقة، ومنها اختراع الشعب اليهودي واختراع أرض إسرائيل، والتي أثارت وقتها وما زالت زوبعة في الأوساط الأكاديمية الصهيونية، حيث التهمة جاهزة لإلساقها بالكاتب، أي كراهية الذات. جاء الكتاب في 12 فصلا نذكر منها جوهر المسألة: الهوية ليست قبعة، الهجرة ورهاب اليهودية، من اليهودي في المهجر. يتضح من عناوين هذه الفصول على صغر حجم كل منها وثرائها الهائل بالمعلومات عن حجم الإشكاليات المتعلقة بالهوية على نحو عام، ولدى اليهود الإسرائيليين وغير الإسرائيليين بشكل خاص، مواضيعها مرتبطة ببعضها وكل منها مكمل للآخر، ولذا من غير الصحيح فصل تحليل ورد في أحد الفصول عن غيره. أيها الأحبة، يضيف المؤلف شلومو ساند في كتابه كيف توقفت عن كوني يهوديا أنه في وثائق إسرائيل الرسمية لا وجود لمصطلح إسرائيلي، حيث يتم وضع كلمة أو مصطلح يهودي أو عربي بدلا من ذلك، ويشرح بتفاصيل دقيقة استحالة التخلص من هذه الصفة إلا إذا قرر التحول إلى ديانة أخرى، أي أن قوانين إسرائيل عنصرية بامتياز لا تمنح المواطن حق اختيار هويته. يقول المؤلف إن إسرائيل تعرفه بأنه يهودي ليس لأي سبب غير أنها اكتشفت يهوديته بعدما تبين لها أن والدته يهودية، ولأن إسرائيل دولة دينية فإن الشرعية اليهودية تقول إن اليهودية يبقى كذلك إلى الأبد ولا تتغير هويته إلا إذا غير دينه. وهنا يعقد مقاربة لافتة فيما لو أن إجراء كهذا تم في دولة أوروبية ونشأ إصرار على وضع هوية أو قومية الشخص بأنها يهودية، لا شك في أن ذلك سيثير زوبعة من المعارضة الجنونية المحقة طبعا تجاه الجهة التي قد تطرح مقترحا كهذا.
يعود الكاتب شلومو ساند في كتابه كيف توقفت عن كوني يهوديا إلى ذكر حقيقة أن مؤسسي إسرائيل اعتبروا الدولة التي أقاموا في فلسطين ملكا جماعيا للشعب اليهودي، سواء أكان اليهود مؤمنين بالديانة اليهودية أم لا، أي أن هذا يشكل مدخلا عنصريا بامتياز لتعريف اليهودي الذي يبقى كذلك إلى الأبد. وهذا يعني من منظور الكاتب غياب التعريف المدني الدستوري للمواطنة. وهنا تظهر إشكالية الدين القومية في اليهودية، فهذه الممارسات في إسرائيل توضح على نحو جلي أن اليهودية ديانة وليست قومية. البعض في إسرائيل يمنحون اليهودية الخصوصية، وهذا ما يجعل الكاتب يؤكد أن أي محاولة في إسرائيل لتعريف اليهودية تبقى خادعة. ومن الأمور الأخرى ذات العلاقة بالهوية التي تطرق الكاتب إليها مسألة قرار تقسيم فلسطين عام 1947 الذي أقر قيام دولتين عربية ويهودية. الخطر في تبني هذا واضح، حيث إن خمس سكان إسرائيل أو ربعهم ليسوا يهوداً، وليس بمقدورهم التحول إلى اليهودية إلا ضمن شروط غاية في التعقيد. مستمعينا الكرام، يؤكد الكاتب شلومو ساند في كتابه كيف توقفت عن كوني يهوديا أنه رغم كل الحقائق المرتبطة بمسألة اليهودية والهوية، فات مجموعة من المهاويس العنصريين الذين يصرون على انتقال الخصائص القومية أو خصائص الهوية اليهودية عبر طرق غامضة. أراء الكاتب شلومو ساند هذه وغيرها لا شك في أنها تثير بعض المعاندين لليهودية في أوروبا، لكنه يؤكد أن كتابه ليس موجها لهم، بل هو موجه لمن يريد معرفة منابع الهوية اليهودية بتحولاتها المختلفة. ومن أجل تحقيق ذلك اتجه للكشف عن بعض المركبات في الهويات الشخصية التي اكتسبها كونه يهوديا، وبعيدا عن العنصرية التي حاولت الصهيونية إلباسها لليهود بهدف تمرير مشروعها.
شكرا للزميلة علياء لإلقائها فقرة إصدارات التي سلطت الضوء على كتاب كيف توقفت عن كوني يهوديا. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة وطيبها، والسلام عليكم ورحمة الله.